أول اعتراف يعني لازم أعترفه إنه أنا من شهر 10 لليوم بستنى اللحظة اللي بدي أقعد فيها مع شخص قادر على إنه يرتب لي أفكاري في موضوع المحتوى اللي اليوم موجود على السوشيال ميديا. يعني أنا عاد اليوم بصفتي مواطنة عشان الأنثى عايشة بنفس الفوضى اللي صارت فجأة مرة واحدة بالمشهد الفلسطيني اللي تصدر للعالم. فبدي تعتبرني طفلة صغيرة قاعدة قدامك بدي أسألك هو شو صار؟ يعني العالم شو اللي ما كانتش تعرفه عن فلسطين؟ هل فعلا ما كانش في صورة صحفية تعرض كل المجازر اللي احنا ضلينا منعيش فيها من 48 لسبعة أكتوبر؟ ولا الناس ما كانتش فاهمة ولا كان في عندهم تبلد مشاعر؟ حرفيا هذا يعني القفزة اللي صارت بموضوع الوعي شو كان سببها؟ شو تغير؟
لا هو كان فيه وطول عمره فيه، ولو ما كانش فيه ما كانش فيه موجودين احنا اصلا وبعدنا بنشتغل. بس احنا كان تركيزنا مختلف، تعاملنا مع السوشيال ميديا. انا بحكيك طبعا كمجتمع فلسطيني، ما بدي اعمم على كل المجتمعات المحيطة فينا. كان تركيزنا مختلف، كانت نظرتنا مختلف، كانت اتجاهاتنا والأهداف اللي بنطلع عليها مختلفة.
شو كانت؟
يعني بمرحلة ما كنا احنا بس بنشوف الاشي السوشيال المجتمعي، حتى ما كناش إذا أنت في نابلس ما كنتش تشوف المجريات اليومية اللي بتخص مجتمعك النابلسي أو الطول كرمي أو الكرمي أو الرملاوي، بقدر ما أنت بهمك تعرف أخبار البلد العادية، زفة الشارع ولا في ميك اب ارتست جديد ولا في
افتتاح
محل جديد وقص شريط جديد. فبالتالي الخبر السياسي وخصوصا انه السوشيال ميديا بتحدد المحتوى الفلسطيني، فبالتالي اهتمامات الناس كانت غير. لكن بالفتره الاخيره، او خلينا نسميها، انا ما بحبش اسميها ما بعد 7 اكتوبر لانه هذا شيء اعلاميا غلط. بس
شو الغلط فيه؟
الغلط فيه انه انك انت تحدد مرحلة بتاريخ زمني من الناحية الإعلامية قد يكون جائز انك تيجي تقول بعد 11 سبتمبر لليوم تستخدم إعلاميا، او تيجي تقول انت بعد الحرب العراقية او بعد الحرب العالمية. بس 7 اكتوبر اخذت كتاريخ ودخلت فيها المتاهات الإعلامية ودخلت فيها الآراء الشخصية للسياسي التحريري لكثير من وسائل الإعلام سواء العربية أو العالمية أو حتى المحلية. فالناس وجدت نفسها إنه الشيء اللي عم تتغدى بشكل يومي في السوشيال ميديا هو أخبار أخبار أخبار، صور صور صور، فيديوهات. وبتعرف إنه الشعب الفلسطيني كمان ابتعد شوي عن الأمور المجتمعية كنوع من التضامن حول ما يجري، فبالتالي وجد نفسه كيف ما عمل الرول هذا بطل يطلع له الإعلانات، بطلت تطلع له ميسا وعلاء ومش عارف مين وهذا الشو بدي يبيع وهذا الشو بدي ينزل تنزيلات، صار يطلع له صورة ثم صورة ثم صورة. فبالتالي يمكن هذا اللي هو غير شوي في عملية التركيز. بس إذا بدنا نيجي سابقا، لا كان موجود بس أنت كان لازم تروح تبحث عنه وتشوفه. طول عمره الإعلام الغربي بينشر عن القضية الفلسطينية بغض النظر اتفقنا مع المحتوى أو لم نتفق، بغض النظر كان يلبي رغبات المتلقي أو لا، بغض النظر هو لصالحه أو ضده. بس كتغطية في شغلات مرات كثير أصدقاء ليلي بيقول إنه الشيء اللي عم نشوفه في المجلة الفرنسية الفلانية وكأنه مش عنا. أنا بحكي سابقا مش على الإشي الجديد، وكأنه وين هذا كان؟ طب ما احنا كنا موجودين بهذا الحدث. هذا بيدل إنه في بعض وسائل إعلامية تبحث عن ما يمكن ان احنا نسميه كصحفيين ما وراء الخبر، ما وراء القصة، الشيء اللي احنا ممكن نشوفه انه مش كثير مهم بس هو بيكون مهم. احنا بنتعامل مع اللي بنسميه السبوت نيوز، الحدث السريع اللي يحدث الان، الجنرال نيوز اللي هو مستمر. يعني اخذي مثال، مثلا في فرق بين اعتقل فلان وبين قضية الأسرة. اعتقل فلان خبر آني بينتهي بعد ساعتين، سبوت نيوز. قضية الأسرة كأسرة هي قضية ممكن تحكي فيها أنت من 10 سنين، ممكن ضلك تحكي فيها كمان بعد 10 سنين. فالصورة بتختلف كمان، كل الصورة تغيرت، الصورة الصامتة الفوتوغرافية تبعت التصوير الصحفي اللي أنا بشتغل فيها، والصورة المتحركة اللي هي البعض بيعتقد أنه هي بتعطي مشاعر أكثر من الصورة الصامتة. لكن بعد الحرب الأخيرة لا، تبين أنه الصور الصامتة كانت متحركة. وهذا هذا نادر جدا ما يحدث بفلسفة التصوير الصحفي. في كثير من الصور يعني، وآخرها شيء كان في دير البلح، يعني يعني أول مرة أنا بوقف أمام صورة ربع ساعة بس أحاول أقرأها، إنه بقرأ شعور المصور وشعور الناس فيها، فيها كل مدرسة التصوير الصحفي. يعني هي الصورة قصف في 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 دير البلح، المصور واقف في مكان فيه لونج شارع، الناس اللي مبينين معاه أوت أوف فوكس هم ناس ناس إشي حامل كياس، ناس تتطلع في الباك جراوند انفجار جديد بالنسبة لأهل غزة. الصورة في دير البلح تكنيكال صعبي، محتوى صعبي، إمكانية حدوثها صعب، القيمة الفاليو اللي لها صعب. فبالتالي هي طبعا لمصور اسمه علي جاد الله، وهذا المصور يعني أنا 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 أصلا مستغرب إنه بعده بصور، لأنه هذا في الأسبوع الأول من الحرب فقد والده وحط أبوه بالسيارة وما لقيش مكان يدفن أبوه. فبالتالي هذا الشيء اللي بيخلي المصور إنه هو مش بس مصور صحفي، واليوم بصور صورة أنا متأكد إنه راح تدرس.
بس تعرف يعني بهاي الفترة، لأنه طبعا كتير طلع شخصيات ارتبطوا الناس فيها وجدانيا، فكانت كل الناس بتستغرب على السوشيال ميديا كيف المصور بيقدر يصور أشلاء. يعني شو كان شعوره في هديك اللحظة وهو قاعد عم بيصور؟ شو بحس المصور لما بيشوف مثل هيك قصة وهو قاعد عمل عليها تركيز في العدسة وهو قاعد عم بيشوفها؟ شو بتحسه؟
أنا بدي أجاوبك بتجربة لي. في أول صورة صحفي أو في أول مرة صورت فيها أشلاء، أول مرة صورت فيها أشلاء ما مسكتش نفسي، يعني كانت في إحدى المستشفيات، يعني صرت في حالة ميلان. هذا أول واحد. الصورة الثانية كانت ثاني يوم، يعني بعد 24 ساعة رحت أنا، ما كانتش ثلاجة الموتى مفتوحة، المسؤول عنها حكى لي أعطاني المفتاح قال لي روح افتح أنت وصور. فأنا دخلت وفتحت الجرار وصورت ثاني يوم وقوفا بكل هدوء بكل كذا. فهي عملية الانتقال بين مرحلة والثانية لها علاقة بأنك أنت ماخذ قرار أنك تكون مصور صحفي أو لا. إذا أنا بدي أجاوب على هذا السؤال من منظور آخر، وطبعا بعض الناس بيعتقد أنه لا تصور شو مزبوط، نعم في بالأخلاقيات كثير شغلة مش صعب نخوض في تفاصيلها كثير، هو بالنهاية لا تصور الأشلاء، لكن تصور من جانب آخر حتى أظهر أن هناك أشلاء، أن هناك مجزر، أن هناك لجوء، أن هناك يعني فيك تصور مفهوم بصورة هو أنت ما بتشوفه داخل الإطار. يعني في فرق بين أجي أنا أحكي عن اللجوء اللي هو الموضوع، يعني أنت مش شايف لجوء بالصورة، بس لازم أخلي المتلقي أول ما يطلع على الصورة يحس أنه فيها خروج، فيها احنا بنسميه الليدنج لاين بالتصوير الصحفي، انك الخطوط اللي بتقودك. فهاي مرات فيها شويه فلسفه في التصوير، بس هي عند الناس اول ما يطلع عليها بشعر انه هو رايح مع الصوره. فالمصور الصحفي بده يعيش كل هاي المراحل.
في مرات بقولهم في صوره انت بتشم ريحتها او انت بتسمع صوت الضجيج اللي فيها، لانه هي بتكون قادره توصف لك كل هاي الاشياء. وعلى مدار يعني سنين اللي احنا تعرضنا فيها للاحتلال، كان في صوره مرسومه عن الشعب الفلسطيني، صوره اللاجئ الفلسطيني، لانه هي اللي كانت متصدره من 48 لليوم، سواء اللي بالبدايه لجأ للخيمه ولا بعدها الصور اللي دوما بتطلع من المخيمات سواء داخل فلسطين او خارجها. هاي الصوره، صوره اللاجئ الفلسطيني، شو تغير فيها بسنة 2024؟
كثير تغير. يعني شوفي، هي قضية اللاجئين كقصة صحفية هي موجودة في كل الأزمنة
طبعاً،
في كل مرحلة من خوضها إحنا في التصوير الصحفي، المخيم موجود واللاجئين موجودين واللجوء موجود والمفهوم العودي موجود. فبالتالي إذا ما رحنا على دحكي على الفترة الزمنية اللي أنا بصور فيها، سواء الانتفاضة الأولى الثانية وما بعد ذلك، حضور صورتي أنا إذا بدي أرجع على أرشيفي ما بعرف إذا ممكن أقدر رقم معين، بس على الأقل 60% من محتوى الصور اللي عندي نعم فيها المخيم، فيها اللاجئ، فيها النكبة وما يتعلق في كل هاي الأمور. فبالتالي هي حاضرة، هي موجودة. ما تغير في 2024 هو ما يجري في غزة، لأنه إذا ما فصلت الضفة عن غزة، يعني مش جغرافيا فوتوغرافيا، 90% من الأحداث اللي جارية في الضفة بعد اكتوبر هي بالمخيمات.
صح، هي مخيم جنين، مخيم طول كرم، مخيم كرم بلاطة،
يعني هم الأكثر سكوني من ناحية حدث، وبعد ذلك بقية مخيمات الضفة. وإذا ما ذهبنا إلى غزة، هي غزة تكاد تكون كلها هي
يعني
90% أو 80% من سكان قطاع غزة هم لاجئين، سواء سكنوا في المخيمات المعروفة، وهي تختلف كليا عن مخيمات الضفة من حيث الجغرافيا، من حيث عدد السكان، من حيث الاستهداف. لا، أنت عم تحكي على مخيمات كبيرة مثل جباليا، شاطئ انصيرات، المغازي، وهذه مخيمات اللي زارها بيعرف يعني بيعرف قديش صعوبة أنك تكون أنت صحفي وتغطي، فما بالك أنت عم تحكي على حرب متشعبة الإجراءات اللي بتصير فيها. أنت مش عم تحكي على عمل ميداني بسيط كما يحدث، بديش أسميه بسيط اللي بتضفى وعنيف، لكن في غزة أنت بتعاملي مع تصوير متعلق في حرب جاي من الجو ومن البحر ومن الأرض ومن تحت الأرض ومن كله. فبالتالي هذا خلى كمان الفلسفة الإعلامية اللي تعاملوا معها كثير من المحللين الإعلاميين أو الناس اللي اشتغلت في الإعلام أو الناس اللي بتطلع الصورة الإعلامية، عم تحكي لليوم بحاولوا إنه يرسخوا عند الإعلام الغربي فكرة إنه لما نيجي نحكي عن حرب غزة وأسباب حرب غزة وما قبل حرب غزة وبعد حرب غزة، عم نحكي على 76 سنة إلى الخلف. فبالتالي لما أنت بدك ترجع 76 تلقائيا أنت رجعت ل 48. 48 بالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة للقانون الدولي وبالنسبة للأمم المتحدة هي النكبة أو طرد الفلسطينيين من أراضيهم. فكيف ما لفيت في الصورة ستجد القضية اللاجئين موجودة.
هل أنت بتشعر أنه هاي الصورة اللي عم بتصير في الضفة، وأنت حكيت أنه هي مش أقل عنفا من اللي بيصير في غزة، ما أخذت مساحتها بأنه الناس تشوفها، سواء كيف تناقلوها السوشيال ميديا أو حتى كيف بيتناقلها الإعلام الرسمي أو الإعلام الغربي؟
لا، برجع بحكي لك هي موجودة، لكن بيعتمد كيف ومين وين تشوفها. والدليل على ذلك أنه إذا ما أخذنا مثلا المخيم الأكثر حدث أو اللي هو تحت الأضواء، مخيم جنين، هناك مشهد حدث في مخيم جنين في شهر 7 الماضي، يعني 2023، اللي هو الاجتياح الأكبر واللي شبه ب 2002 من حيث التفاصيل الحدث ومن حيث حجم اللي يجري على الأرض. كان هناك في صورة تماما تشبه 48 تماما، أنا الصورة موجودة عندي وموجودة بأرشيفي، ونشرت في الإعلام الغربي بكثرة، وبعض العناوين اللي كانت لإلها بما معناه اليوم يشبه الأمس، يعني بتحليلات بعض الكتاب اللي أخذوا واستخدموا هاي الصورة، كانت بصحف أمريكية وفرنسية وغيره وعربية وما إلى ذلك. بس إحنا ممكن نكون كمتلقين للمحتوى الفلسطيني بجوز بتهمنا صورة دخان، صورة عامة كذا، بس مش كثير الناس اللي راحت لهاي الصورة. وهي الصورة كانت عبارة عن خروج عائلات بكميات كبيرة وخارجين من أمام المخيم، من تحت القوس اللي مكتوب عليه مخيم جنين قبل أن يهدم، أمامهم دوريات وآليات ودخان، وأمامهم الإيمج تبعت الحرب، يعني مشهد الحرب موجود في الصورة. والناس هذول عبارة عن عائلات، يعني حدا جار أولاده، حدا حامل كيس هنا، فهي بتشبه ال 48 لكنها بالألوان.
بس هم هدول نفسهم أصلا اللي عاشوا ال 48،
إذا مش هم آبائهم أو أجدادهم
وجيناتهم
بالضبط.
وسبب الخروج،
سبب الخروج كان هو تقريبا يعني نفس السبب، إنه أنت تبحث عن الأمان. هو خرج لأنه شعر أنه ممكن بقاؤه يكلفه حياته، فبالتالي أخذ أولاده وأخذ ما يمكن أنه ياخده، شوية كياس، وطلع في ظروف، وبعدين إجوا فاتوا الإسعاف وساعدوهم. فبالتالي هاي الصورة أنا بعتبر أنه ما كانتش ممكن تصير من سنتين ومن ثلاث ومن أربعة، هي صارت بسبب المشهد اللي موجود أمامك. تكررت بالليل باليوم السادس، لما 80% من الناس اللي كانوا بعدهم موجودين جوا المخيم قرروا من تلقاء أنفسهم أنهم يخرجوا، لأنهم وجدوا أن المسافة بين الحياة والموت قريبة من الصفر، فبالتالي طلعوا بالليل. والمشهد لا يمكن أن أنساه لهذه اللحظة، لأنه أنا كنت على البلكوني تبعت الأوتيل، كان الوقت 10-11 بالليل، فكنا تعبانين طول النهار تلقائيا نايمين، فإحنا صحينا على فوضى وصراخ، فوجدت الأوتيل مليان ناس وعائلات، وأنا بتسأل شو فيه، فالكل بيقول لك أنه الناس خرجت. فأنا ما بين حدا عماله بصحى الآن وبتفرج وبطلع أطفال وناس وعائلات وإم مش لاقي كذا، فلدرجة إنه الصحفيين فضوا غرفهم
حتى يقعدوا الناس،
حتى يقعدوا الناس. طلعنا على الشارع وجدنا إنه كل جنين وقرى جنين جاي بسياراتها. فهذا المشهد مثلا ما صارش في 20 سنة الماضية، أنا ما شفته، أنا في 25 سنة اللي صورت فيه ما شفته غير بال2024، ما صورته سابقا.
بمعنى أنه أنت ما صورتش لجوء 48، بس أنت
فبالتالي عشت تفاصيل بتشبهه،
عشت بس يعني صورت لجوء اللاجئ مرة أخرى.
بمعنى كلمة اللجوء وليس باللجوء، لأنهم بالنهاية دول رجعوا يعني بعد ما تعمر بيته، أو في منهم يعني لليوم بيستنى بجوز يتعمر بيته، بس على الأقل يعني الفرق بين 48 كمفهوم، بس كإيمج كصورة هي ذاتها، كفريم مصور وكمشهد فيديو هو نفس الشيء، لأن هذا الإنسان لما طلع هو تلقائياً بيعرفش إنه البيت تبعه بده يرجع عليه أو لا، مش إنه بده يرجع عليه إنه بده يعني المخيم كله يروح، بس القصد إنه صالح للعيش ولا مش صالح للعيش. فبالتالي كصورة لما بتشوفها أنت كمصور أحياناً أنت بتصير يعني بصير في عندك تداخلات أمام المشهد، وخصوصاً إنه هذا مشهد مهم جداً زي ما حكيت لك ما تكررش خلال 25 سنة، فبتسأل نفسك هذا رح يتكرر في المستقبل ومتى، أو مش إنه عشان الصورة بس القصد إنه هذا الحدث يتكرر ولا لا يتكرر.
ويمكن كمان لأنه هذا الشيء شفناه في طول الكرم، وبرضه كمان رجع تكرر كمان مرة، الناس اللي ردت رجعت خرجت من بيوتها ولجأت جوا طول الكرم نفسه، وإحنا عادين نحكي كمان عن مدينتين هم أقرب جغرافيا على 48، وأيضا هم يعني عادة اللي بيكون في نص العيلة لسه موجود منها بالداخل في قرى حيفا أو في قرى الناصرة. فأنت لما بتيجي تجسد صورة وتقارن فيها لجوء 48 مع عملية النزوح المؤقت خلينا نسميها من المخيم، سواء بقبل شهر 10 أو بعد شهر 10، هاي يعني المشهدية اللي أنت شفتها وصورتها، وكمان لأنه أنت كنت باحث دوما في الصورة ودوما باحث في علم الصورة وشو تكرر من هاي الصورة، فأنت شو شفت أشياء متشابهة ما بين الماضي وما بين الحاضر اللي إحنا عشناه في قصة اللجوء الفلسطيني؟
شوفي تقريبا أنا في كل سنة لازم يكون في عندي باكيج مصورة عن 15/5 عن النكبة، هذا سنويا طبيعة شغلي كمصور صحفي، أي مناسبة لازم أبحث عن قصة لها، فبالتالي أنا معتاد أنه سنويا لازم أبحث عن قصة وأصورها، ولما بنحكي على قصة عم نحكي أنه أنا بدي أوثق كل موضوع النكبة بسبع صور صحفية، ولازم تكون ستوري يعني غير تقليدية وغير كذا. فأنا كنت ماخذ قرار بالعشر سنين الأخيرة أنه أعتمد نظام البورتري، الوجوه، تصوير الوجوه، هذا من أصعب الأشياء اللي لأنه بدك تحكي قصة من خلال وجه. فكل سنة بختار شخص، وراح أحكي لك سر بال 2023 كنت مختار شخص عامل معاه الستوري وعاملها قبل بثمان سنوات مع نفس الشخص، فبالتالي كبورتري وكعالم وجوه التغير اللي حصل عند هذا الشخص هو تغير ملحوظ. قررت انه 2024 ارجع اشوفه. اول سؤال سألت اذا كان هو على قيد الحياة او لا، فهو كان على قيد الحياة، هو من مخيم نور شمس، وجدت هذا الرجل موجود. فكانت هنا كحدا بده يحكي القصة من خلال البورتري، هاي الأهم إنه أنا بدي أشوف هذا الرجل شو تغير عنده، أنا ما بحكي معه ولا الصورة بتحكي ولا راح أسأله أكثر من إن أكتب اسمه وعمره ومن وين البلد اللي هو طلع منها وشو بيعمل بالصورة، شو عمله بيعمل بالصورة، بيشرب شاي ولا بتحرك ولا بيمشي، مش مطلوب مني أكثر من هيك. بس الشيء الأصعب كان إنه في البورتري لما تطلع على الصورة تقرأ كل إشي بدك إياه عن 76 سنة، أنت حرة أنت كيف ثقافتك في الصورة، وهذا الحكي اللي هو الأصعب. عشان هيك كانوا دائما بعض الناس يسألوني، وأغلبهم للأسف الشديد اللي بقرأ الصورة بشكل صح هم الأجانب، إنه كيف بعض عملوا معرض في إحدى المرات وجابوا 3 صور أنا مصورها وقالوا إنه هذول الصور متحركة. فاللي طبعا اللي مش فاهم عن إيش بيحكوا بفكر إنه علاء مزور الصور أو كذا، متحركة بمعنى إنه إذا بتمشي أنت في بداية الفريم لنهايته لازم تشوف حركة الفريم الفيديو اللي هو اللي بيصوروه الشباب الآن، أنا وأنا بتحرك فريم 3 ثواني أو 4 ثواني، فما بالك بصورة بإطار صامت أنت تتخيلها شوي إنها متحركة. الصدفة أنه أنا لما رحت عند هذا الرجل صورته، بعد بفترة حدث شيء في مخيم نور الشمس، رحت أصور هذا الشيء اللي هو عبارة عن جناز شهداء. رحت اخترت أنا عشوائيا جنازة واحد من هذول الشهداء، وإذا في حفيده. طبعا أنا شفت الختيار قاعد، اعتقدت أنه جيرانه أو كذا وإلى آخره. فهون كملت القصة تبعتي مرة أخرى. فبالتالي مرات الحدث هو اللي بيفرض عليك إنه تشوف. لكن هذا الشخص شو تغير بين 2023 و24؟ أكيد. ولو حدا يروح يعمل معه دوكيومنتري فيديو رح يسمع منه كلام ما كانش ممكن يسمعه بال 2023، لأنه أكيد رح يحكي شيء آخر مختلف. واليوم إحنا عم نشوف الناس اللي يعني لفت انتباهي بالسوشيال ميديا، مرات في شغلات عميقة بالسوشيال ميديا، مرات في شغلات تافهة. من الأشياء العميقة، حدا كتبت بنت من غزة من يومين عن أبوها الذي ولد في خيمة ومات في خيمة. فأنا كمصور صار في عندي تخيلات أنه لازم أشوف الإيمج تبعت الشخص هذا، هي عم تحكي نص. طب وينه؟ امبارح نشروا صورته. هنا الشطارة أنه تفرجيني إياه. فهو فيه له بورتريه جميل، بورتريه الختيار الفلسطيني الفلاح اللي خرج من عشر من وين، واللي أنا بحكي كمصور. فبالتالي أنا بطلع على الصورة من هذا المنظور ومن هاي الزاوية. فبالتالي إذا هاي البورترين عمل بمعرض وانكتب تحته ولد في خيمة ومات في خيمة، هذه قصة كبيرة. كم حدا ممكن يركز عليها؟ الأصل إنه يتم التركيز عليها. فبالتالي شكل المخيمات تغير.
شو تغير فيها؟
زوري مخيم جنين وقارني بأي زيارة سابقة لك. إحنا منزور أكثر منكم، إحنا موجودين باستمرار. يعني أنا مغطي 2002 في مخيم جنين، ومغطي ما بعد منهد وبعد ما تعمر. والآن لما بحكي الآن، أنا بحكي على 8 شهور أو أكثر من 8 شهور، لأن الأحداث حدثت في مخيم جنين قبل أكتوبر بأربع خمس شهور. فبالتالي جغرافيا في أشياء بطلت تعرف فيها في المخيم.
زرفوا الشوارع،
مش بس
هدوا البنية التحتية،
الناس نفسها تغيرت، جو الناس الدكاكين نفسها تغيرت. كان هون في دكان يبطل في دكان. أنا كمصور بطلع على الأشياء وبصورها وبرجع عمل مقارنة لي.
أنا اليوم كمواطنة فلسطينية، الناس بتشوف الستوري تبعتي من الشرق الأوسط، يعني عندي أصدقاء موجودين في أكتر من مكان. في مرات أنا بخجل أني أصور شارع طبيعي في نابلس، أو أنه مكتب طبيعي في نابلس، أو حياة طبيعية في نابلس، لأنه في مشهد تاني موجود في نفس الضفة الغربية لنفس الناس اللي عايشين بنفس المنطقة الجغرافية، ما عندهم شارع، ما عندهم ماي، انهدت البنية التحتية تبعتهم، اللي هم بمخيم جنين ومخيم طول كرم. ويمكن هذا يمكن لأنه ما في مشاهير في هاي المناطق تعطي هاي الصورة، فالناس مفكرة إنه الضفة الغربية عايشة بالرخاء، وهذا يعني للأسف إحنا بنسمعه بين الحينة والأخرى من الناس اللي بتغرد هون وهون. فأنت أعطينا عمق المشهد اللي يمكن في ناس اليوم بتهاب تنزل على جنين فعلا، فعشان هيك ما صح لها تشوفه في العين المجردة. يعني
شوفي، هذا موضوع مهم، مهم جدا، ومش كثير ناس تحب تحكي فيه. في ناس بتخاف تحكي فيه، تخاف لأنه أقول لك أنا بلاش المشاهدين اللي عندي يقلوا. إذا أنا بحكي عن صورة عامة، ممكن أنا المعجبين أو المعجبات اللي عندي الاتجاه تبعهم يتغيروا وما إلى ذلك. إحنا عندنا اعتقاد خاطئ، ولما بقول إحنا برجع بقول المجتمع ككل، عندنا تصور إنه الناس اللي برا عارفين كل شيء. والجواب لا، مش عارفين كل شيء. هم أصلاً إذا بعرفش وين نابلس، بعرفش وين جنين، بعرفش وين يمن. ممكن في ناس في المجتمعات العربية الأجنبي بيعرف شو يعني قضية لاجئين أكثر من حدا عربي. أنت سافري بعد ما تخلصي الحدود تجدي هذا الجواب. المصور الشاطر، سواء كان هذا المصور مصور صحفي عم بنقل صورة إخبارية وهي هاي الشيء نحطها على جنب، أو مصور فوتوغرافي اللي هو اللي حكيتي عنه بدي يصور شوارع، بدي يصور كنافي، بدي يصور whatever اللي بده إياه. هدول اثنين عندهم مهمة. زي ما أنا اليوم عشان أعرف شو هي الثقافة الموجودة في المغرب، وإنه المغرب الزي تبعهم هيك، وشو نوع الحلويات، إذا ما فيش حدا يفرجيني إياها بالصورة أنا ما رح أروح أبحث عنها. أنت فرجيني إياها بالصورة. زي ما الأردنيين إذا بدهم يروجوا السياحة بصور البطرة بجوانب كذا وإلى آخره. فبالتالي أنت مهمة المصور الصحفي هي أصعب بكثير من المصور الفني. وبالمناسبة المصور الصحفي إذا لم يكن مصور فني فهو مش مصور صحفي. إذا أنت بتصورش لاندسكيب وآرتس وكذا إلى آخره، أنت منفعش تكون مصور. فأنت عشان توظف التنتين في بعض.
تلاقي الجندي عن حاجز مع إعلان على حوارة فتروح تربطهم مع بعض. يعني
هذا مشروع أنا شغال عليه طبعاً، أنا مشروع في مرحلته النهائية 5 سنين اللي بصور فيه. طبعا اللي خرب هذا المشروع إنه في ناس أجوا خربوه بالنص، صاروا يعملوا هاي الصور بطريقة غبية، وأنا مسؤول عن كلامي طبعا. أنا هذا مشروع أنا بعمل عملية الدمج، والبداية كانت صدفي وتحولت إلى مشروع. الصدفي كانت عبارة عن إعلان لشركة إنترنت كانت بزمن أول حول، كان اسم الحملة تبعتهم هيك زمن أول حول، فهم حظهم السيء إنه البيلبورد 60 متر في 4 متر محطوط بجنب حاجز كولندية وكبير، وحدث شيء ما، فأنا رحت على زاوية معينة أنا بستنى بشيء معين يجي تحت البورد هذا، وجاء هذا الشيء، جاء عبارة عن جبات وضرب وكذا وكذا، وزمن أول حول أخذت الفريم لها. هون أجتني الفكرة أنه أكمل عليها، كملت. أنا الآن 176 صورة، أنا مفكر أنه يوصلوا للمية، يعني 176 مدروسات، فبالتالي هاي هذا شيء آخر. فما بالك لما تكون أنت مهمتك أنه تعطي الصورة الصحفية الحقيقية حول الشيء اللي موجود. أنا مش يعني هو مش عيب أني أجي أنا أصور الحياة بطبيعتها، لكن أنا مطلوب مني أصور الحياة بطبيعتها الاقتصادية والاجتماعية وما إلى ذلك. الناس تغيرت، نعم تغيرت مفهوم المحتوى اللي عم بنشروه، سواء كانوا جبنا أو خوفا أو سميه زي ما بدك،
أو
هذا موجود، أو احتراما أو أدبا من كله، فيه كل الكل موجود. بس اليوم بنفعش أنت تيجي تقول هذا الشيء أنا بديش أصوره لأنه في شيء أهم أو مش وقته، أو تعرفي هاي المصطلحات الواحد مرات بسمعها. مهنتنا كثير صعبة، لأنه أنت تتعامل مع الناس في ظروف صعبة، في لحظات ألم وفقدان وكذا، فأنت معرض لكل شيء كمصور، معرض إنه حدا يمنعك من التصوير، معرض إنه حدا يحكي يكون فهم الصورة غلط ويقول لك إنه هذا مش وقته أو هذا عيب أو هذا ممنوع تصويره، كل هذا موجود. بس اليوم أنا بقول بسطر صغير، أصعب مهمة في العالم، أصعب مهنة في العالم هي التصوير الصحفي في فلسطين. بدي أخصص في التصوير أو على الأقل الموجودين في الميدان. مهمة الصحفيين كلها صعبة، كلهم لهم الاحترام، وتحديدا في غزة، وتحديدا في غزة لن يخرج مصورو غزة من هاي الحرب سالمين، بمعنى مش جسديا ولا نفسيا، ما بدي أعقد الموضوع، بس لن يكون علي جد الله هو علي جد الله اللي بعرفه، ولن يكون سليمان حجي هو سليمان حجي اللي بعرفه، ولن يكون كثار. يعني هذول مصورين صحفيين يعني اتعودنا ان على تغطيتهم لغزة في السنوات السابقة كما هي. فاليوم انت عم تحكي عن مشوا في تفاصيل الحرب اللي هم الاصل انه يكون مهمتهم فيها هو التصوير، لكن هم كانوا مصورين وكانوا نازحين وكانوا فاقدين وكانوا مفقود اللي بدك اياه، يعني هم صار فيهم كل شيء. يعني هم
إذا شو الفرق بين انك تكون مصور صحفي زائر لمنطقة حدث وتكون أنت الحدث ومطلوب منك تكون مصور؟
يعني خدي مثال أي مصور صحفي في غطى 2014 ولا 2020 في غزة 2020-21، هو الفرق أنه بشغل سيارته من شارع الجلاء على حدث في رفح وبرجع المساء، أو بروح على خان يونس وبرجع. الآن هو غطى في غزة، نزح إلى خان يونس، عاد إلى غزة، ما لقيش بيته، ما لقيش شركته
كمصور، ما لقاش بيته، ما لقاش أولاده.
أنا بحكي على قيد الحياة الآن، رد رجع نزح إلى مش عارف وين، بعديها دير البلح، بعدين إلى رفح، بعدين رد يرجع على كذا، بعدين خيمة، بعدين خيمة هاي خربت، بعدين خيمة ثانية، بعدين فيش معدات، بعدين فيش إنترنت، بعدين فيش كهرباء، بعدين فيش بطارية لابتوب. فبالتالي هو أصبح جزء من ما يجري، جزء هو جزء من الحرب، فرضت عليه أن يكون هو جزء رئيسي منها طالما هو بعده على قيد الحياة. يعني الشيء الوحيد اللي ما حصلش معهم اللي بقوا على قيد الحياة هو عكس الموت، هي الحياة. بس بالتالي إحنا لما نيجي بنحكي مرات، لما أنا بعلم التصوير الصحفي في الجامعة، فلما بحكي لهم رقم أنه من سنة 2000 وكذا كم مصور صحفي فقدوا حياتهم بفلسطين بشكل عام 32، فالبعض بقول 32 مش رقم، بقول له مش رقم في حادث سير، مش رقم في زلزال، بس في التصوير الصحفي رقم، لأنه كم مصور فيه. لما تقول 32 من 60% يعني راقه، احنا ما بنحكي على المهندسين في 100 ألف مهندس، احنا كلياتنا شو المثل بيحكي، عد بقراتك يا جحا. يعني انت بتحكي على 200-250 مصور صحفي موجودين في فلسطين اللي بتشتغل تصوير صحفي سواء فريلانسر او مع وكالات انباء. لما انت بتقول خلال 15، انا بحكي طبعا ما قبل ذلك، هذول 32 اللي راحوا من سنه 2000 لغايه الاحصائيه اللي كنت انا عاملها على ما اذكر ب 2018 و2019، بس اليوم في مينيمم 15-20 مصور صحفي كتصوير في غزه.
صح،
هذول استشهدوا، في 2 مفقودين مش معروف هو طبعا موته. ولغايه الان كل المؤسسات اللي تعنى في شغلنا في العالم بتطالب انها تعرف مصير نضال وغيره، في 2 أو 3 يعني من الزملاء الصحفيين. فبالتالي كمان الكاميرا تغيرت عليهم، يعني هو الشيء اللي كان يشوفه، او حتى انا الشيء اللي احنا كنا نحكي على مخيم جنين، انا من المصورين اللي بصور كل شيء، بمعنى انه لما بكون في حدث باخذ تفاصيل ثانيه ما لهاش علاقه في الحدث اللي موجود وما بستخدمها وما برسلها، بتركها، مش بتركها عشان بتركها، لانه انا في عندي خلص ايمج معين، انا بدور على شغلات ممكن حبل غسيل يستهويني يعني فبصور. بس اليوم انا بسال الناس لما كنت تروحوا على جنين او على مخيم جنين، وين المزار اللي كانت تروح عليه الناس؟ الحصان. كل الناس كانت تروح تتصور عند الحصان، حتى الأجانب لما يكون معنا أجانب بيسألونا شو قصة الحصان، بنشرح لهم شو قصة الحصان، وإتس ستوري، هي فيها عمق يعني.
شو قصة الحصان؟ بلاش يكون الناس ما بتعرف.
لا، هو في فنان أتوقع ألماني أو فرنسي، الأرجح إنه ألماني، كان يمكن بيشتغل مع مسرح الحرية في ذلك الوقت، لفت انتباهه إنه في كثير سيارات مقصوفة ومضروبة في جنين، جمع الحديد تبعها وعمل شكل فني عبارة عن الحصان، عملوا من حديد هاي السيارات. كملوا، ما كملت السيارات، كملوا بسيارة الإسعاف اللي قصف بها الدكتور خليل سليمان الله يرحمه، ومعاه كان 2 من الأطباء وممرض في 2002، قصة مشهورة وعلى اسمه سميت المستشفى، لكن كان سيارة الإسعاف موجودة هناك، فأخذ الحديد تبعها، فهي أصبحت ستوري إيمج، إحنا كصحفيين بنسمي لنا إيمج، والعالم وكالة الأنباء بتهتم فيها. ف مش انه انا بدي هيئ لي انه في يوم من الايام مش راح يكون الحصان، بس كمصور صحفي لازم اعرف انه في يوم من الايام ممكن يروح الحصان، مثل ما راح كمان المدخل الرئيسي. فاليوم الناس بترجع للارشيف، طلع يرجع للسوشيال ميديا، كل حدا عنده صوره الحصان بروح برجعها، وكانه شيء اصبح من الماضي. ونفس الشيء كل حدا عنده صوره الاقواس بيرجع، زي اللي بيرجع لصور ذكرياته لاحبابه ولكذا، فانت بترجع للمكان والمكان اصعب مره.
في كتير ناس موجودة على السوشيال ميديا بتقول إنه لولا السوشيال ميديا وهدول الانفلونسر كان يمكن ما يعني ارتد ما حدث في غزة بالمشهد على أرض الواقع في العالم، من مظاهرات ومن تضامن شباب ومن حتى كمان تغيير في الرأي العام الدولي.
وحسب عن مين بتحكي، حسب مين بتقصد. يعني إذا بدنا نحكي باسم يوسف ومعتز ويعني أنا بسمي 2-3 على مسؤوليتي يعني، أو بنحكي على عني يعني. أنا شو ممكن أأثر في السوشيال ميديا؟ أنا حدا مش ناشط السوشيال ميديا إطلاقا، صورة بحط صورة يعني. فنعم السوشيال ميديا هي يعني شئنا أم أبينا، ما بنفعش اليوم نضل نقول كلمة التواصل الاجتماعي، كلمة صارت بايخة عمرها 15 سنة يعني، وسائل التواصل الاجتماعي أنا لما بسمع حدا بيحكيها وسائل التواصل الاجتماعي بقول هذا عايش في عصر الانترنت، لما كان يطلع هذا قد تقعد سنة في الانترنت. اليوم أنت فيش، أنت مفروض عليك يعني فيش، أنت الذكاء الاصطناعي لسه بده بعد سنة بنصير نحكي فيه كأنه من الماضي، بنصير نتهبل على اللي بيجي بيحكي لك على إحنا عندنا شغل كثير صعب في التصوير الصحفي بعكس هدول المشاهير. هدول المشاهير ممكن يجيبوا أي إيمج ويشتغلوا عليها، إحنا لا، احنا ممنوع نلعب في الصوره، وانا مسميه لعب هذا، احنا ممنوع، احنا 3 خطوات بنعمل بالصوره، ليفل من قص الصوره وخلصنا. المصور الفني بياخذ اي صوره حتى لو كانت صوره صحفي وبيعمل التصميم اللي بده اياه حتى ياثر على الناس. بس وين يكمن الخطر في السوشيال ميديا؟ الخطر الاكبر هو في التزوير والتلاعب والفيك ايمجز، هاي مشكله كبيره. ودائما انا من الناس اللي بيحاربوها التزوير الصور، بمعنى انه ليش انا اروح اجيب صوره من سوريا عمرها 15 سنه واقول انها هاي من غزه؟ طيب كل الصور الموجوده من غزه مش شايفها كافي انها تعطيك الرؤيه اللي انت بتبحث عنها كصوره صحفيه؟ ففي كثير ناس بالجامعة بعرض ثلاث صور، كل الطلاب مباشرة هاي من نابلس، هذا الحج الفلاني، وبخليهم يحكوا اللي عندهم. هذول الثلاث صور مزورات، واحدة من العراق واحدة من كذا، ولليوم بعد الناس بتناقلها على أساس إنها من نابلس ومن جنين ومن غزة. فبالتالي أنا ممنون للناس اللي بتعمل هذا التحقق واللي بتبحث عن ال، والبعض لا يعني مرات أنا بعلق لحدا أو بين قوسين بتيس وبروح بعلق لواحد بقول له يا عم هاي الصورة من سنة 2000 ومش عارف كذا، فبيجاوبني بكل برود أعصاب فليكن لكن الهدف واحد، بيجاوبني جواب يعني مستفز، فبندم بقول رجعت أتيس وأصلح الناس.
بس في اليوم كمان أنا بكون مثلا بشوف صالح الجعفري ولا بشوف حتى قبل لما كان أحمد حجازي، اللي هم هدول هم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي
ومارسوا الصحافي أصلا
ومارسوا العمل الصحفي في نقل المعلومة. إذا احنا نيجي نعرف للناس شو يعني النقل الصحفي أو الصورة الصحفية، أنك أنت تشوف حدث وتنقله كما هو. وفي مرات أنا حرفيا لما كنت أشوفهم هم بيصوروا الفيديو وهو يوصف كيف عم بشم ريحة الجثث أو ريحة الحريق أو حتى كمان هو كيف إيجاز الصوت، حرفيا بوصلك هذا يعني هذا الإحساس اللي هو بيحاول إنه يطلع لك إياه. وبنفس الوقت نيجي بنطلع على هذا يعني الكم الهائل والانفجار الهائل للصور اللي طلعت من قطاع غزة بكل الأحداث اللي صارت فيه، وبيجوا هم بيطرحوا سؤال وبيقولوا شو ضل العالم يشوف لحتى يستوعب إنه هذا اللي قاعد عم بيصير هو إبادة وجريمة بحق الناس العزل يلي عم بيكونوا في بيوتهم وبعدين صاروا في خيامهم ولسه عم يتعرضوا لنفس القصف لنفس العدوان.
شوفي بنفعش مو مرات الناس تسأل الصحفيين هذا السؤال إنه إلى متى أو كذا، الصحفي سيبقى يغطي الشيء اللي بيحدث أمامه، ومسألة إنه الصورة لا تؤثر، أنا كمصور صحفي وبعمل مع وكالات أنباء عالمية لا أتفق مع هذا القول إطلاقا، لأنه التاريخ بيحكي عن كثير شغلات. يعني صورة هي اللي أوقفت الحرب الفيتنامية الأمريكية، هذا تاريخ يعني مش مجرد شعارات. صورة هي اللي غيرت قانون البرلمان والهجرة في أوروبا للمهاجرين السوريين، اللي هي الطفل ينال أعتقد اسمه،
صح،
اللي كان على شط البحر، لمصورة صحفية تركية اللي على شط البحر، واضطر البرلمان الأوروبي بسبب هاي الصورة يغير كذا. صورة محمد الدرة هي اللي نوعا ما يعني عملت شيء ما في وبقي وجري بعديها. فبالتالي لا بس مرات في صورة هادمة إذا كانت مزورة. يعني
هل ممكن نوصل لمرحلة التبلد بالمشاعر؟ هي الجملة دوما بضلها طلع على السوشيال ميديا ترند، لا تعتاد المشهد. هل فعليا بعلم النفس إحنا قد نعتاد مشهد الدم من أشلاء الدمار؟
هو بجوز علميا يعني بجوز الناس يعني بمرحلة ما شيء ما أنت عم بتغذيه بنفس المشهد لفترة زمنية معينة، ممكن يوصل لمرحلة إنه ببطل بده يشوف هاي المشاهد أو ببطل يسمع هاي الأرقام. هذا ممكن يكون موجود عند الناس، بس الـ 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 الأحداث أو التصوير الصحفي في العالم هو دائرة، هذه الدائرة بتمر بمراحل معينة فيها وقوف فيها هدوء. بس فلسطين دائما أنا بحكيها أنه بيختلف العمل الصحفي فيها، أنه أنت بتحكي على حرب متواصلة وإن تنوعت بتفاصيلها الميدانية، بس مش مثل ما تيجي تقول أنت الحرب يعني حرب روسيا وأوكرانيا بجوز طولت شوي بس بعد فترة رح تخلص. فالمصور الصحفي اللي بروح بيصور في أوكرانيا مش زي المصور الصحفي اللي بيجي من برا من العالم، وهذا مهم جدا أنه عدد كبير جدا من الصحفيين أجوا وما زالوا بروحوا وبرجعوا. فبالتالي هذا ما كانش هذا الرقم موجود في فلسطين، لأنه هي دائرة حدث متواصلة مستمرة. فما بالك غزة اللي فيها كل تفاصيل العمل الحربي اللي بيصير على الأرض. يعني المصور الصحفي هو لا يتعامل مع اشتباكات ميدانية أو ضرب حجار أو عجل مولع أو جنازة شهيد وما إلى ذلك، هو بيتعامل مع حرب فيها تفاصيل قد تكون مرت عليه في حروب سابقة في غزة وقد تكون لا. أعتقد أنه في بعض الأشياء لا، عم بشوف مشاهد حتى إذا نرجع لموضوع اللجوء، فينا صور في عدة صور أثناء عملية النزوح من مكان إلى مكان، وهذا الشارع البحر اللي بسموه شارع البحر، في كذا إيميج شو بتختلف عن صور 48 أو شو بتختلف عن اللجوء اللي صار في أندونيسيا زمان ولا في عبور إسبانيا. بكل الحروب العالم انت عم تحكي على 50 و60 و70 ألف انسان ماشيين بتفاصيل كمحتوى صورة صحفية، حدا بجر حدا على عرباي، حدا على كارلو، حدا حامل ابنه، حدا بيبكي، حدا مجروح، حدا معلق. هاي ما كانت بتصير يعني، او بال 25 سنة الماضية ما صار.
وانت بتحكي شو الصورة اللي طلعت في بالي، الختيارة يلي بأول مرة صار فيها نزوح من شمال غزة إلى الجنوب، وكان في ختيارة صوروها بأنه هي عم تنزح كمان مرة، عم تلجأ كمان مرة داخل قطاع غزة، وفعلا سألوها أنه يعني كانت صبية صغيرة هي أول ما نزحت على غزة من 48 وردت رجعت كمان مرة. المشهد لما إحنا كلياتنا شفنا فعلا إحنا تأثرنا فيها، لأنه يعني كان المشهد ما بين أنه في حفيدتها ماسكتها وهي على عكازة، والناس كانت كاتبة عليها أنه شو ضل في العمر لحتى أنا أرد أرجع أدور على مكان آمن أكتر.
الناس في غزة ميسا عاشوا تفاصيل ما عاشوها في حياتهم، في حياتهم هم داخل محيط هالكم كيلومتر مربع اللي في غزة، وما عاشتها شعوب أخرى. بمعنى المصور الصحفي اللي غطى في العالم، اللي غطى له كذا حرب، لما يجي يعمل مقارنة، وتنسيش انه عم نحكي احنا على تغطية محلية 100%، لم يدخل من 7 اكتوبر الى الان صحفي واحد عربي او اجنبي الى قطاع غزة، ولا واحد، لا من معابر اسرائيلية ولا من معابر مصر، ولا حتى الان ما فتش صحفيين. بعكس حرب 2014 و2008 كان يسمح يفوتوا من إيريس ويغطوا ويرجعوا، هاي الحرب ولاد غزة اللي عم بصوروها. فبالتالي وجزء منهم طبعا مش بس أنهيك يعني من احنا مش بنحكي على التعب، كمان انت بتحكي على هناك طاقة معينة للمصور الصحفي من كل النواحي، يعني المعدات اللي بيحتاجها وما إلى ذلك. فبالتالي انت عم تحس انه هل رح يوصلوا لمرحلة انه مش رح يقدروا يغطوا؟ نعم هذا وارد، يعني وارد انهم يوصلوا لهذه المرحلة طول ما فيش صحفيين تيجي بتشوف المشهد. فاللي بيشوفوا المشهد من برا، المصورين الصحفيين اللي بيراقبوا من برا وهم عم بيشوفوها مش على الأرض، والصح انك تشوفها على الأرض دائما يعني، لانه هي بتختلف كليا، هم بيقول لك انه هذا ما غطيناه في حياتنا. يعني انا بعرف اصدقاء لي غطوا افغانستان، العراق، كل هدول الربيع العربي من A to Z وين بدك يعني، وراحوا الصومال وكله، فهم مغطين التنوع، كل هذا التنوع، حرب عصابات مغطين، حرب طيران مغطين. بس اليوم هم بقول لك انه هاي الصور اللي عم تطلع اكيد بطريقة صعبة جدا. يعني هي دائما احنا نحكي انه الصورة ممكن تكلفك حياتك، في غزة الصورة كل لحظة ممكن تكلفهم حياتهم، مش مرة واحدة، كل
جربت صورة. تخيل لو أنت موجود بدالهم في غزة، يعني تكون غزاوي ويكون اللي عم بصير معك وأنت ابن البلد.
هذا كل يوم بشوف الرول الأمامي.
شو تشوف؟
بشوف أنا على هناك، يعني بشوف، بقعد أتخيل تخيلات إنه كنت أصور رجعت وطلعت ونزلت، خاصة أنا كنت قبل بشهر يعني بمهمة عمل في هناك ب 24/9، فكان يعني كان ممكن أرجع يعني بأي وقت. في زملاء صحفيين أجانب كمان كانوا قبل هذا الوقت ورجعوا، يعني ما صادفش إنه حدا ضل هناك أصلا يعني أو انحشر هناك. لو ضل إن كان شافوا الإشي على الطبيعة، بس كمان مرات تتخيلوا بتصير أمامك يعني فريم أسود، إنه طيب يعني شو ممكن تعمل. يعني أنا مصور يعني شغلت الكاميرا، بس ما احنا هون بنحكي لما بنصور مشهد بسيط بتمسك حالك قدر الإمكان. زمان كنت امسك حالك كثير، بس اليوم أنا بعترف إنه احنا بمرحلة المصورين الصحفيين لا مش زي زمان.
تحضرت؟
لا يعني صار في شيء ما بهد الحيل أكثر من أول، يعني جسديا وخلص كبرنا نوعا ما، النفسية تغيرت، طبيعة الأحداث تغيرت، كل شيء قاعد بتغير. فبالتالي حتى الكاميرا مرات تحسها تغيرت. لما بدي أقارن 2002 عن 2010 غير عن 2022 غير عن 2024 من كل النواحي، بتوصل لمرحلة المصور الصحفي مرات بيسألونا، زمان كانوا يسألونا، يعني أنا ليش بحكي زمان عشان هو الجواب تغير، هل تخضع، وكثير جديد طلاب بيعملوا بحث سألوني هذا السؤال، هل عمرك خضعت لعلاج نفسي؟ فزمان شو كنا نجاوب على هذا السؤال؟ إنه إحنا بدنا علاج نفسي، إحنا من مرض يعني تمسحين بما معناه. بس لا يعني يمكن بعد شيرين تحديدا لا صار الواحد يعني عن جد هون.
ليش بعد شيرين؟ شو الفرق؟
شوف الفرق في موضوع شيرين إنه كل التحقيقات الاستقصائية والكذا أثبتت عملية الاستهداف المباشر، بمعنى بمهنتنا في عدة أشياء. أول شيء مسبقا أنت كمصور صحفي أو كصحفي تكون عارف أنك جاي على مهنة متاعب، يعني عارف حالك بدك تتعرقل وبدك تنضرب وبدك تشم غاز، هذا معروف في مهنة متاعب. وفي النوع الثاني أنه أنت قد تتعرض لكل هاي الأشياء صدفة لأنك أنت موجود بمكان خطر، يعني ممكن قنبلة الغاز تيجي فيك في الغلط، بس تكمن الخطورة عندما يصبح الأمر هو الاستهداف، بمعنى أنا هناك قرار، يعني أنا قرار بمعنى شيرين هاي يعني تحقيقات واعترافات وكله أصبح موجود. فهذا الإشي وخصوصا إنه هذا الشارع أو هي هاي الشجرة اللي استشهدت تحتها، هي الشجرة اللي نلتقي فيها تحتها عند كل الصحفيين، لما نتجمع من صف سياراتنا ورا الشجرة ونتجمع عند الشجرة ومن عند الشجرة بننطلق، فبالتالي المكان معروف بالنسبة لنا وإحنا أصلا كنا أوريدي هناك، يعني كنت أنا لسه بصف في السيارة. فزائد إنه وضعك العائلي بتغير كمان، زمان ما كانش حدا بيسألك، اليوم في حدا بيسألك. يعني أنا عمره ما بناتي سألوني يعني وين، ما عمره ما جيت اتفرجوا على صوري وكذا. لا بعد شيرين بتعرف عشان بالمدرسة وبسمعوا قصة شيرين وبتابعوا وبكذا، بعد شيرين بيومين صار حدث. أنا بمخيم
جنيتي تعرف لو أنت حكيت أنا تذكرت المشهد لما جابوا جثمان شيرين الله يرحمها على المعهد العدلي
على النجاح
في النجاح وكيف كنا إحنا كلنا الأطفيل أنا بسميهم مقارنة فيكم، يعني إحنا درسنا الإعلام ولكن ما عشنا الرحلة اللي أنتوا عشتوها سواء مع شيرين أو عشتوها في الاجتياح والانتفاضة. فإحنا كنا قاعدين عم نشوف أساتذتنا وهم عم يبكوا لصعوبة الموقف. يعني أنا كطفلة عشت على صوت شيرين وجفار ووليد العمري، أول ما مسكت الخبر أنا أنكرته، قلت لا 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 ليش ليكونوا بيستهدفوا شيرين؟ طب ما هي صحفية، ما هي حتكون واقفة على جنب. وبعدين دوما في عقليتنا أنه الصحفي طالما لبس درع الصحافة فهو لازم يكون محمي، هذا قانون دولي. فبهذيك اللحظة لما إحنا نوجدنا بهذا المشهد كلنا مرقنا بمرحلة الخذلان، لأنت صحفي أنت مش محمي بالقانون الدولي، القانون الدولي لا يسري على الشعب الفلسطيني، وأنه حتى شيرين استهدفوها وجابوها بهذا الجثمان ضمن كل هذا.
شيء مؤسف انه القانون ما يحميك، هذا شيء يعني باستمرار كل المطالبات اللي من كل المؤسسات الاعلاميه في العالم بترجع بتذكر كل الدول وكل المتحاربين وكل المتنازعين وكل المسلحين وكل 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 اللي بدك اياه انه الصحفي ليس طرفا والصحفي ليس وعدم استهداف وكل هاي الامور. بس انت بتحكي اليوم هذا الكلام بدك تشيليه هنا بفلسطين، بدك تشيليه لأنه ما عادش موجود إطلاقا، مش موجود لأنه المهنة صارت أصعب، الخطورة بأعلى درجاتها، أعلى من أعلى من أعلى درجاتها. كمان الجهات الإعلامية صار في عندها هذا التخوف من عشان تحمي طاقمها. ما هو بنرجع لموضوع 32 و22، يعني الوكالة اللي بتقصر مصور هي مش مسألة سهلة، يعني هي مش
صعب تلاقي بديل،
مش بس من كل النواحي صعبة. فبالتالي هو مهمته الآن يحافظ على حياته قدر الإمكان. الصحفي بمرحلة ما بصير في عنده علاقة مش بس مع الكاميرا، علاقة الكاميرا هاي أساسية، بس بصير في عنده علاقة مع المكان والناس. يعني اليوم انت أنا بروح على أي مخيم وبدأسأل وين البيت اللي هدموه، فإذا واحد حكى لي جنب دار مأمون، صرت أنت الجغرافة هاي كلياتها عبارة عن GPS جوا عندك مع الزمن، تصير عارف وين دار أبو محمود وإم محمود وأبو سليمان وشارع كذا وشارع كذا ودكانة فلان. فلما يصير في عندك علاقة مع المكان بتصير كل مرة تيجي تشوف المكان بإيمج مختلفة هنا كمان.
طب ولما بتفوت على المكان وبتلاقيه انهد وتلاقي الشخص اللي انت جاي تصور معه مش موجود،
انت كل تركيزي أنا بكون بالفريم، على في مشاعر هون بتكون شغالي، هذا شيء طبيعي كإنسان، سواء كنت أنا فلسطيني ولا كنت إيرلندي ولا كذا، الإنسان إنسان. بس الايمج اللي بدك تضلك تفكر فيها بدك تضل تدور عليها في كل الزوايا، عشان هيك بقول لك بده يكون كمان في عندك علاقه مع الناس دائما، بدك تكون تعرف كل هاي الناس وهم لازم يعرفوك. اذا هم يعرفوك بصيروا صداقتهم معك نفس صداقتك مع الكاميرا، بتصير محبتهم إلك نفس محبتهم للكاميرا، لأن الكاميرا هي شيء بخوف بالنسبة للناس تاريخيا. زمان بال87-86 كان اللي يحمل كاميرا يخافوا منه الناس، يحمل كاميرا يخافوا من الكاميرا. حتى اللي بروح بيصور على استوديو، عمرك شفتي واحد راح على استوديو يتصور صورة هوية وابتسم؟ كلهم بيوقفوا هيك، خاف، بتخاف من الإضاءة، بتخاف من الكاميرا. فبالتالي مهمتك إنه تخلي الكاميرا هي ماكينة الناس تتعامل معها. مش كل الناس بتحب تحكي كمان، مش كل الناس بتحب تتصور، مش كل الناس بدها تتصور، ومش كل الناس بتعتبر إنه الصورة صح. في ناس بالنسبة لهم الصورة خط أحمر، فبالتالي ممكن هاي الحركة تشوفها أنت أو حدا يستر الكاميرا عليك. بس دائما يعني هيك باختصار، مهم جدا يكون في أرشيفك دائما الصور اللي أنت بتقتنع أنها وظفت لكل القضايا اللي أنت بتدور عليها. يعني أنا كل شيء بدك تصور، بدءا من المولد النبوي إلى الكريسماس إلى الحرب إلى الجنازات، كله ها. أنت في مجتمع في هذا التمازج كلياته بكل تفاصيله، فإذا ما كانش هذا موجود في شيء اسمه أتخصص في تصوير الجنازات، فيش إيش اسمه مصور صحفي متخصص في القصف.
بتحس اليوم الوضع الطبيعي بسبب أنه التليفون صار يعني ماكينة التصوير المتعددة الاستخدامات، يعني بتقدر أنت تصور فيها كل شيء، أنه خاصة الجيل الجديد هو إذا شاف جنازة على طول بمسكه وبيصور، إذا شاف في اقتحام تلاقي اليوم على جروبات الأخبار بيجينا فيديوهات الناس مصورتها من شبابيكها من بلكوناتها. هل هذا الشيء خدم العمل الصحفي؟
خدم، بس لازم نكون عارفين انه هاي المدرسة لما ظهرت من عدة سنوات في الصحفي وفي المواطن الصحفي. بالبداية الصحفيين انزعجوا من وجود المواطن الصحفي، بس اليوم اهم وكالات العالم بتاخد المادي تبعت المواطن الصحفي. الخطورة تكمن في انه حقيقة المادي او حقيقة الحدث نفسه، فبالتالي اذا انت غير قادر على التحقق من صحة الشيء، وهذا مهم لانه مش كل يوم احنا الصحفيين موجودين. الان يصير شيء في مخيم جنين، إذا الصحفيين مش موجودين جوا المخيم وكل حدا صور زي ما حكيتي من شباكه، ما هذا الحكي صار خطر، كثير ناس فقدت حياتها لهذا السبب. هذول هم المادي الحقيقي اللي، وفي عشرات الفيديوهات كانت مادي مهمة جدا لإجراء تحقيقات، وبدون هاي المادي ما كانش ممكن تبين كثير من الحقائق. مهمة الصحفي هو نقل الحقيقة كما هي، فبالتالي
مع الحقيقة جاي من الشباب.
هاي الفيديوهات إذا ما كانتش موجودة إنكار الحقيقة كان سهل أو التغاضي عنها. عشان هيك السيتيزن جورناليزم هذا مسألة جدا جدا، وإن كانت هي صدفي، هي أجت على العالم صدفي يعني.
كان بسبب التطور التكنولوجي ووجود هذا التليفون.
هل هو لا يغني عن وجود الكاميرا؟ يعني أنا رأيي دائما أي شيء بدون شطر، حتى أنا ضد الميموريس اليوم، الكاميرات اللي بتسمعش صوت الشطر فيها أنا مش صحابة أنا وياها. إذا ما سمعتش الشتر، فطول ما هون ما فيش الشتر خلاص يعني هذا. بس هذا لا يلغي إنه الناس ما تصورش في الموبايل. وبرجع بحكي لك، لا، المواطن الصحفي كثير اليوم مهم، وكثير مواد جاي من الناس، من شبابيك الناس، هي مادة صحفية تستخدم في البي بي سي، في السي إن إن، وين بدك تأخذ كما هي بعد التحقق من صحتها، تاريخها، حدوثها، تفاصيلها، وتصبح مادة. وشوفي غزة، خدي مثال غزة، تقريبا في أكثر من النصف الآن هي مواد مأخوذة من الناس. حتى المسعفين اليوم بكل العالم بصور، بيركب كاميرا على الطاقية الخاصة فيه، أو اليوم جديد في كمان الكاميرا الصغيرة اللي بتنحط على الجيب عشان يعمل ريكورد هو كمان، عشان إذا صار معاه شيء هو يرجع لهاي المادة. لكن في بعض القصص اللي بيصوروها لأنه ريكورد طول الوقت، هي تستخدم يعني هي مادة صحفية شئنا ما بينها يعني.
ويمكن هاي المادة الصحفية اللي عم تطلع من المواطن خاصة في غزة يلي خلتنا نشوف صعوبات حياتهم جوا الخيمة، كيف هم خرجوا من البيت. حتى كمان في واحدة من الفيديوهات أنا اللي كتير أثرت فيي، وهي في صبية صورت بيتها وقالت أنا يعني كنت بتمنى وقاعدة عم بستنى اللحظة اللي إحنا ما نضطر نخلي، اللي هو هذا الخلاء مرة تانية اللي كانت من الجنوب. هم قالوا لهم اخرجوا من الشمال، روحوا على الجنوب عشان الجنوب آمن، بعدين حتى الجنوب أخلوه. فصارت بتقول إنه أنا هلأ مضطرة أني أطلع، وحملوا أغراضهم وصورت وتركت البيت وراها. فعيشتني القصة الإنسان، إحنا دوم نكون نحكي إنه في قصة صحفية، فهي عيشتني القصة يلي أعطتني فيها شعورها الداخلي. فهون إحنا كمان بنحكي إنه الصحفي كمان صار في عنده هاي القصة اللي أنت سمعتها من أصدقائك، سمعتها سواء من اللي ضل في غزة أو من اللي خرج في غزة.
كل صحفي أو كل مصور لازم يكون في عنده محتوى مثل ما هو في محتوى عند أي حدا ناشط. فبالتالي إذا أرجع لموضوع لمفهوم المخيم، المخيم مش بس ما يحدث فيه من اجتياحات وما كذا، العطش والفقر الناتج عما يجري هي قصص. البيوت واستهداف شيء معين من الذكريات في البيوت هي قصة. تحفير الشوارع لوحده، يعني ليش تستهدف الشوارع وكبنية تحتية، كمان هذه قصة. فهذول الناس اللي بتذكرون اللي بيعملوا قصصهم الخاصة، هذول مش صحفيين بس هم في منهم أبدع لما اختار المحتوى الصح، لما يجي يشرح مقارنة ما بين كيف كان في صبية بتعمل مقارنة ما بين كيف كانت عائلتها تختار التاكسي اللي بدها تطلع فيه، تقول إنه هذا مش عاجب ماما فمنأشر للتاكسي اللي بعده، وبين اليوم كيف الحمار اللي بدنا نأشر له أنه أحلى، هذا الحصان ولا هذا الحمار. فبالتالي هذا ستوري مهمة، البعض ممكن ما يتقبلها كمحتوى، يقول لك مش وقته هناك. لا، كل شيء مهم إنه يخرج حتى لو كان في طابع بديش أسميه كوميدي، لأن الكوميديا ممنوعة الآن، يعني هي الآن مش لازم يكون في بحياة الناس، يعني ما حدش راح يتقبلها. فبالتالي الصحفي مهمته انه يبحث عن قصص الناس، وقصص الناس تبدأ من الألف وتنتهي في الياء، وهي مليانة، يعني هي بالمي موجودة وبالشجر وفي كل شيء. هذا اللي بنكون نبحث عنه، يعني حتى لو وانا نازل على اي مكان، صح رايح على شيء صعب وشيء اسود كحدث، لكن في الطريق ده في ورد وفي كذا بدك تشوفه بدك تصوره، مش عشان تقول انه الحياة ستستمر. نعم، بس في
حتى الورد عم بقاوم عنا في طبيعتنا.
التصوير امر معقد جدا، مش تكنيكال.
هي انا طول الوقت بدي الناس وهي عم تسمعنا فعليا تعمل تتبع في المشهد الفلسطيني، سواء في ناس كتيرة صراحة لما كانت بتشوفنا بس نسافر على المؤتمرات في العالم العربي، هم ربطين الشعب الفلسطيني بشعب الخيام، تمام؟ يمكن إحنا بذلنا، وصححني إذا أنا بحكي غلط، يمكن إحنا بذلنا مجهود كتير كبير لحتى نفهم الناس إنه إحنا بطلنا عايشين في الخيمة، وإنه فلسطين مش بس المخيمات، فلسطين فيها مدن، فيها ازدهار، فيها علم. وحتى أنا شفت هدول اللي صاروا انفلونسر أو صاروا بابليك فيجر، اللي كانوا دوما بيبذلوا مجهود بدهم يورجوا البذخ يمكن اللي عم بيعيش فيه الشعب الفلسطيني، التطور العلمي اللي موجود عند الناس، المشاريع، العلماء، الابتكارات. وبعدين لما إجا الحدث الأخير الأكبر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، أما صارت الناس تحاول إنها ترجع على صورة إنه لا، إحنا شعب مقاوم، إحنا شعب لساتنا عايشين في المخيمات، وإنه هذا الحدث اللي هلأ صار في غزة هو كان في قبلي سنتين من وقت حي الشيخ جراح لليوم، وهو في سلسال مستمر من الدم والاعتداءات خلينا نقول العدوان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ما هو الموضوع مش هيك، الموضوع إنه لازم العالم يكون عارف، هو عارف العالم يعني، أو بيقرأ، أو على الأقل اللي بيقرأ، أنه قضية اللاجئين هي موجودة. كثير الأجانب اللي بتيجي هم بيسألوا سؤال لما بزوروا المخيمات، طب هي ليش بعدها موجود المخيمات؟ مش بإمكان حدا سألني أنا أكثر من صحفي أجنبي، يقول لي طب ليه ما يبنوا بيوت حلوة وكذا؟ فهنا هذا بيكون حدا مش قارئ، فأنت إذا ما حدا وصل له شو معنى ليش موجود المخيمات بالقانون الدولي وكيف والأونروا وكله، وشوف اليوم قضية الأونروا وكيف في الطافية على السطح. فبالتالي لا، يعني وجود المخيمات ما بلغي، يعني إذا راحت المخيمات هل انتهت كل القضية، هل نرجع نبني مدن مكانها؟ هي مش هيك، هي تثقيف إعلامي بحيث أنه تصبح قضية اللاجئين هي قضية، وهي قضية موجودة في القانون الدولي وفي 600 ألف قرار موجود فيها بالأمم المتحدة والصحافي،
وهو شاهد على النكبة، المخيم هو شاهد على النكبة بكل تفاصيله
100%. عشان هيك لازم تكون دائما في هناك مش بس تغذية بصرية بالصورة، كمان تغذية معلوماتية، وهي التغذية المعلوماتية مهمة الجهات الرسمية ومهمة الإعلام والجهات السفرات والوزارات.
حتى أنا من فترة سألني شخص أنه ليه احنا قاعدين عم نطالب بالمشاهير واللي عندهم اعداد بتتابعهم على السوشيال ميديا انه هو لازم ينشر حقيقه شو بصير بفلسطين، بقول لهم أنا هيك بفكر على القليلة إنه حتى لو أنت ما بتشتغلش في العمل الصحفي ولو أنت ما إلك ولا أي علاقة في العمل الإعلامي، مجرد أنك أنت صرت شخصية عامة أنت مجبر أخلاقيا وضمنيا أنك أنت تنشر حقيقة ما يحدث بفلسطين سواء كانت في الضفة في الداخل أو في غزة، لأنه في مشهد لازم الناس تضلها طول الوقت شايفته لحقيقة هذا الشعب اللي عايش تحت الاحتلال وعايش مع الحواجز وعايش بأنه أهل غزة ما بفوتوش على الضفة وأهل الضفة ممنوع يفوتوا على غزة، وإحنا إذا بدنا نفوت على الداخل بدنا تصريح ممكن يعطونا إياه ممكن ما يعطوناش إياه في بقعة جغرافية هالقد. فأنت ضروري أنك أنت تنشر هاي الصورة اللي أنت بتشوفها قدام بيتك، لأنه هذا كمان دورك بحرب الرواية. إحنا طول الوقت منقول أنه إحنا معركتنا معهم هي معركة رواية شئنا أم أبينا، مين بده يثبت للآخر أنه هو روايته
عشان
الصح.
هيك برجع بحكي أنه المهمات متشعبة، كل حدا من يعني في ناس من خلال الفن ممكن فيلم وثائقي ولا فيلم سينمائي يجسد قصة ما، وهذا اللي برجع بقول لك أنه بيشتغلوا عليه الإعلام العالمي كثير. الإعلام العالمي اللي موجود حاليا أو اللي بيشتغل هنا حاليا هو يبحث عن هاي القصة، هو يشتغل قصص متواصلة. يعني تيجي تقول له إنه الآن في الجيش هيو في المكان الفلاني بالنسبة له مش خبر أو مش مهم إنه روح يعمل عنه شيء، بس تيجي تقول له في ميسا هي لاعبة رياضية وبسبب الحرب عندها صعوبات إنها تطلع على الأولمبياد ولا كذا، أصبح فيه هنا ستوري مهمة مش بسيطة، يعني صح مش مرتبطة بالحدث بشكل مباشر بس هي قصص. وهي كل حدا لازم يكون له مهمته، يعني السفارات شغلها، وزارة الخارجية شغلها، مش نحكي سياسي بس، يعني بس يبقى الصحفي بالنهاية عنده
هذا واجبه المهني والأخلاقي
المهم اللي هو بيقوم فيها من خلال نقل كل هاي العناصر اللي بتصير أمامه من داخل الصورة أو من داخل المشهد أو من داخل الكلمة للي بيحكي أو من داخل سطر للي بكتب. بس إنه واحد يقوم بكل هاي المهمات أو أنا أجي ألوم ليش المشاهير في العالم ما بتعملش، في ناس كان في لهم دور معين بقيود معين، في ناس كانوا ماسكين الأمور بالوسط، وفي ناس ابتعدوا عن المشهد وليس بالضرورة يكونوا أجانب، كمان حتى فلسطينيين ابتعدوا عن المشهد وعرب ابتعدوا عن المشهد، وهذا شيء يعني ليش أسميه طبيعي بقدر ما هو ما بتقدريش تعملي فيه شيء. يعني
حقيقي هل ضل في شيء لازم ينعمل إعلاميا أو على مستوى الصورة اللي تصدرت للعالم وبعد لسه ما وصلتش؟ هل لسه في حقيقة مخبية جوا البيوت جوا المخيمات جوا الشوارع؟
لا أعتقد بعد كل اللي صار في 8 شهور الأخيرة أتوقع أنه الميديا أشبعت في العالم، مش أشبعت إنها شبعت، لا أشبعت بكثافة الحدث، فبالتالي هذا إيجابي، هذا مش إشي إنه إشي سلبي. في كثير شغلات مرات الواحد كان بيتمنى إنه يجي يتناول الإعلام حتى الإعلام العربي إنه يبطل البرامج الصباحية تبعت طباخنا وكيف نعمل الحواجب وكيف نعمل نزرع شعر للشباب عشان ما نكونش نحكي بس عن النساء، وصاروا يهتموا في قضايا كثير مهمة. ولا الحدث المتواصل هذا اللي بيصير يومياً سواء اتفقنا مع طريقة تغطية بعض وسائل الإعلام أو لم نتفق، كل حدا قد يكون له جمهوره أو قد يكون له المجتمع اللي بشوفه. كلنا بنعرف أنه أكيد المجتمع البريطاني مش زي المجتمع الأمريكي ومش زي المجتمع العربي، لما بده يشوف شغلة بده عنده أسئلة، يعني كله هذا الحدث بده يسألك 5 أسئلة كيف متى وين كذا، فتغطية بتختلف عن تغطيتنا إحنا، اللغة المستخدمة بتختلف، المصطلحات بتختلف، كثير شغلات يعني. بس فيش إشي اسمه صورة تنشر أو لا تنشر إلا إذا كانت تخالف الأخلاقيات تبعت المشهد الإعلامي، بس إذا تغاضت. أما هاي بديش أنشرها لأنه فيها حدا فلسطيني، لا هذا بيحصلش، أو هاي بديش أنشرها لأنه من جنين مش من نابلس، لا. بس أعتقد إنه الإعلام مشبع بشكل ضخم و بيتحدث يوميا، ما في وسيلة بتابعها يوميا ما فيش فيها خبر عن فلسطين، فيش في العالم كله.
وانا كمان ما بشوفش اليوم في اي منصة على السوشيال ميديا تخلو من خبر عن فلسطين، بعتبر انه اللي صار هو أعطى جرعة تاريخ وتثقيف لجيل إحنا كنا خايفين عليه صراحة من أنه ينمسخ، لأنه كانت اهتماماتهم بعيدة عن قيم أساسية إحنا كنا مندور عليها، مثل الحق في تقرير المصير، مثل الحق في الحرية، مثل حتى كمان الحق في أنك أنت تأسس دولة وتعيش فيها. وهذا الشيء للأسف ثمنه كتير غالي، كتير غالي. بس يعني إذا بدنا نيجي نتطلع على الدور الكبير اللي قاعد عم بيشتغلوه اليوم صناع المحتوى في الحديث عن القضية الفلسطينية، تاريخها وأصولها وجذورها، هو دور كتير كبير. وهذا الدور كمان اللي احنا عم نعمله في هذا البودكاست، لحتى نحكي للناس ما وراء الكاميرا، شو بيكون يحس المصور الصحفي، وشو الدور اللي هو بيقوم فيه. وإحنا يعني محظوظين في هاي الاستضافة أستاذنا علاء بدارنة.
شكرا.
الكلام يعني يطول، يمكن إحنا أخذنا حقبة وموضوع من مواضيع كتيرة أنتوا بتعيشوها. بآخر البودكاست أنا بس بدعي أنه ربنا يحميكم ويحفظكم ويسلمكم من هالخطر اللي 24 ساعة أنتوا عايشين فيه. وأتمنى أنه دوما يكون فينا لقاء آخر، يعني ولنا لقاء آخر مثل ما
بقول. إن شاء الله. شكرا لكم، نتمنى أن نكون وصلنا الصورة بالشكل الصحيح.
إن شاء الله. شكرا.
شكرا.
نعطيك العافية.